فينبغي أن ينسب الفضل إلى صاحبه وأن تنسب الفائدة إلى صاحبها. وهذا باب من أبواب البعد عن الرياء كذلك، لأن الإنسان إذا نسب الفضل إلى غيره يعني دفع عن نفسه توهم أنه اجتهد في تحصيل هذه الفائدة بنفسه. ويكفي أن يكتب الآن منقول أو نحو ذلك إذا لم يذكر صاحب الفائدة، والأفضل أن يذكر صاحب الفائدة، فإن هذا من نسبة الفضل إلى أهله. وقد قال القائل: إذا أفادك إنسان بفائدة قال فأدمن شكرها أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألق الكبر والحسد. فالإنسان لا يتكبر عن أن يستفيد من غيره، وإذا أفاده غيره فإنه يحيل إليه. ثم أيضا هناك فائدة في الإحالة إلى الغير، أن غيرك يتحمل في هذه الفائدة صحتها أو عدم صحتها. فلو جاءتك رسالة مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا أو قال ابن القيم، فخذ هذه الفائدة وانسبها إلى صاحبها وانشرها، فلا تتحمل أن تكون هذه المقولة أو هذه العبارة مكذوبة عن شيخ الإسلام ابن تيمية فتشارك في نقل الكذب. وكما قال الحازمي رحمه الله صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ، قال: آفة العلوم التقليد. فأنت تأتيك رسالة قال العالم الفلاني تنشرها، وهذا خطأ. لابد أن تتثبت أو تسأل صاحبك الذي نشر لك: هل أنت بنفسك وقفت على هذه الفائدة؟ فإن كان وقف عليها وهو ثقة وحريص فلا بأس أن تنشرها، مع الإشارة إلى أنها ليست من فوائدك، إما بقول أفادنيها فلان أو هو منقول أو نحو ذلك. لأنه ما أكثر ما يكذب على العلماء، حتى وجدنا بعض الرسائل العاطفية من رسائل العشق وغيرها تنسب إلى ابن عثيمين، ومن أبعد الناس عن هذه العبارات. أو بعض النصائح التربوية التي فيها مخالفات تنسب إلى الألباني وتنسب إلى ابن تيمية أو إلى غيره من أهل العلم، فضلا عن الأحاديث طبعا الضعيفة والموضوع التي تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصص المختلقة التي ينشرها الناس في وسائل التواصل. فتأتيك رسالة في مجموعة فيها 100 مشترك، وإذ بالمئة المشترك ينشر إلى مجموعات أخرى بها مئات، فتنتشر هذه الكذبة وهذه وهذا الخطأ في مئات من الأجهزة. وهذه الكذبة التي تبلغ الآفاق، هذه الكذبة التي تبلغ الآفاق. فإذا لابد الإنسان أن يكون متحرزا في نقل الفوائد، وإذا جاءت فائدة ينسبها إلى صاحبها أو يراجع أصل هذه الفائدة ومصدرها حتى يتوثق من صحتها عن العالم الذي نسبت إليه.